عن واثلة ابن الأسقع قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. عن واثل بن الأسقع قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فانظر إلى الاصطفاء والاشتباء، الاصطفاء والاشتباء، حيث أن الله جل وعلا اصطفى من كل قبيلة الخيار منهم، وربنا جل وعلا اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، اصطفى قريش، ميز قريش عن باقي القبائل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، وبني هاشم كذلك عدة قبائل، وربنا عز وجل اصطفى قريش منهم، فاصطفاني من بني هاشم. فيبين خيار بن خيار بن خيار عليه الصلاة والسلام. فالشاهد الاشتباء، كيف أن الله فضل قريش على سائر العرب، وفضل بني هاشم على سائر قبائل قريش. ولهذا المؤلف بيّن أن هذا فضل، فضل وكرام مكرمة لبني هاشم ولقريش، ينبغي أن يحفظ ويعطوا ماذا حقهم من التشريف الذي يليق بأعمالهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: واعلم أن الأحاديث، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: واعلم أن الأحاديث في فضل قريش، في فضل قريش، ثم في فضل بني هاشم. واعلم، واعلم أن الأحاديث في فضل قريش ثم في فضل بني هاشم فيها كثرة، فيها كثرة، وليس هذا موضعها، وليس هذا موضعها. قال: واعلم أن الأحاديث في فضل قريش ثم في فضل بني هاشم فيها كثرة، أي كثيرة، ليس بأحد الأحاديث أو على قلة، لا بل على كثرة. قال: ليس هذا موضعها. إلى أن قال، كلام طويل لكن نختصر، إلى قوله: فإن الله تعالى خص العرب، فإن الله تعالى خص العرب ولسانهم بأحكام تميزوا بها، فإن الله تعالى خص العرب ولسانهم بأحكام تميزوا بها، ثم خص قريشا، ثم خص قريشا، ثم خص قريشا على سائر العرب، ثم خص قريشا على سائر العرب بما جعل فيهم، بما جعل فيهم من خلافة النبوة، بما جعل فيهم من خلافة النبوة وغير ذلك من الخصائص، وغير ذلك من الخصائص. ثم خص بني هاشم، ثم خص بني هاشم بتحريم الصدقة، بتحريم الصدقة واستحقاق، واستحقاق قسط الفيء، قسط الفيء، واستحقاق قسط الفيء إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من الخصائص، إلى غير ذلك من الخصائص. فأعطى الله، فأعطى الله كل درجة من الفضل بحسبها. انتهى كلامه رحمه الله. قال: فأعطى الله كل درجة من الفضل بحسبها. هذا الكلام يوافق ويلائم ما أراده المؤلف رحمه الله تعالى. المؤلف عدد مناقب قريش، مناقب العرب، ثم مناقب قريش، ثم مناقب بني هاشم، وهو شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يجلي هذه الفضائل. قلنا في قوله واعلم أن الأحاديث في فضل قريش ثم في فضل بني هاشم فيها كثرة، وليس هذا موضوعها يعني في بحثه. ثم قال فإن الله تعالى خص العرب ولسانهم بأحكام تميز بها، وقد مر ذلك معنا من أحكامهم ما تميز بها أن أمر الله بمحبتهم وعدم بغضهم، كما جاء في ذلك الأحاديث الذي يؤيد بعضها بعضا. قال بأحكام تميز بها، ثم خص قريشا أيضا من العرب، مع أن العرب على فضل لكن من أشرف العرب فضل قريش، اشتبه ربه من العرب ماذا؟ قريش. قال ثم خص قريش على سائر العرب بما جعل فيه من خلافة النبوة، وهذا الشيء يدلك على فضل قريش. من تأمل في أحاديث الخلافة وأحاديث الحكم والملك فإن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أمر أن تجعل خلافة لأهل قريش، كما قال عليه الصلاة والسلام الخلافة في قريش، من نازعهم فيها أكبه الله على وجهه في نار جهنم، الخلافة في قريش. وأحاديث كثيرة جدا، ولهذا معتقد أهل السنة والجماعة أن الحكم فيهم الأصل أن يكون الحاكم قريشي. لماذا؟ هذه ميزة جعلها ربنا، جعل نبينا الخلافة في أهل قريش، لا أحد يزامحهم، ما زاحهم أحد إلا كبه الله على وجهه في نار جهنم. قال على سائر العرب بما جعل فيهم من خلافة النبوة وغير ذلك من الخصائص. ثم خص بني هاشم بتحريم الصدقة واستحقاق قسط الفيء، طبعا الفيء الذي يؤخذ من ماذا؟ من الغنائم، ويؤخذ من قتال الكفار، هناك فيء خمس يجعل ماذا؟ لآل البيت، يجعل لآل البيت، ومن أدخل من ذلكم ما كان من بني هاشم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وغير ذلك من الخصائص، فأعطى الله كل درجة من الفضل بحسبها. فهذا الذي يراد بذلك أن نعرف أن هؤلاء لكل درجة، العرب لهم فضل، وثم قريش لهم فضل، ثم بنو هاشم كذلك لهم فضل كذا. هذا ما يتعلق بالدرجة الأولى، العرب والأنصار، عرب وقريش وبنو هاشم. كذلك مما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حقوق علينا الأنصار، حيث قال هنا قال واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله فيهم. فضل الأنصار كذلك من الطوائف الذي ينبغي ماذا؟ أن يعرف شرفها وفضلها، الأنصار رضي الله تعالى عنهم. والأنصار كما يقال اسم شرعي، اسم إسلامي، اسم شرعي، اسم إسلامي، جاء ذكره في القرآن والسنة. الأنصار جاء ذكره في القرآن والسنة، بل جاء ما هو أصح من ذلك، ليس فقط أن الله ذكرهم في القرآن، بل أن الله هو الذي سماهم بالأنصار، الله جل وعلا هو الذي سمى الأنصار بالأنصار. ودليله ما جاء في البخاري، ودليله ما جاء في البخاري عن غيلان بن جرير، عن غيلان بن جرير قال قلت لأنس، قال قلت لأنس أرأيت اسم الأنصار، عن جرير عن غيلان بن جرير قال قلت لأنس أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ أرأيتم اسم الأنصار أكنتم تسمون به، أكنتم تسمون به أم سماكم الله؟ قال بل سمانا الله عز وجل، قال بل سمانا الله عز وجل، هو اسم شرعي، اسم إسلامي، سماهم الله جل وعلا بالأنصار، واتخذ بذلك لهم شعار واسم لا يفارقهم. والأنصار يكون يطلق على الأوس والخزرج، يطلق على الأوس والخزرج، فهو لهم الأنصار قبيلتي الأوس والخزرج يطلق عليهم الأنصار. ويقول مؤلف نقاوة: واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله فيهم. نعم، من تأمل في الأحاديث الذي فيها ذكر الأنصار يرى أنها أحاديث كثيرة كثيرة جدا، يمتدح فيها نبينا عليه الصلاة والسلام الأنصار. من ذلك ما جاء في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة، قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. أنتم تعلمون أن الصحابة منهم المهاجري ومنهم الأنصاري. من المهاجر من الأنصار؟ الأنصار هم الذين كانوا في المدينة، الأنصار هم الذين كانوا في المدينة. وأهل الهجرة من كان في مكة، فعندما تمت الهجرة من مكة إلى المدينة، أهل مكة من أهل الإسلام خرجوا من مكة، تركوا ديارهم، تركوا أموالهم، تركوا دنياهم، فخرجوا بلا شيء، هاجروا من مكة وذهبوا إلى أين؟ إلى المدينة. لما جاء لهم المهاجرون إلى المدينة، من لاقوا؟ لاقوا الأنصار، لاقوا إخوانهم من المسلمين. ماذا فعل الأنصار؟ قام الأنصار ونصروا هؤلاء، نصروهم بأموالهم، نصروهم بأنفسهم، فهي لهم ماذا؟ المكان والبيوت، وفتحوا لماذا؟ جنبات بيوتهم، وأعطوا من أعمالهم ما أعطوا، وشاركون حتى بل شاركون في أموالهم. يأتي تاجر من التجار أو رجل عندهم محلان، يقول: هذا يا هاجري، هذا محلي وهذا لك، خذه، تبرع وأعطاه لله وفي لأخيه الإخوان المهاجرين. فهذا الأنصاري وهذا المهاجري. فكان نبينا ممن كان من المهاجرين، خرج وهاجر. فيقول عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وأيضا ما يدل على فضله ما جاء في البخاري من حديث البراء قال عليه الصلاة والسلام: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. فهذا يدلك على فضل الأنصار. انظر لعظم هذا المقام، مقام الأنصار درجة تتعرف بها على المؤمن وعلى المنافق. من هذا الذي يمدح ويمتدح بالأنصار؟ اعلم أنه قد بلغ في الإيمان مبلغا. ومن خاض في عرض الأنصار وانتقصهم، اعلم أنه في شائبة النفاق، بل محبة الأنصار علامة على محبة الله لهذا العبد. فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. فحب الأنصار من الإيمان. ولهذا جاء في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان حب الأنصار. جاء في البخاري أيضا من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فحب الأنصار أصبح الأنصار من أمور الذي ماذا؟ يتعرف بها العبد على دينه. إن كان يحب الأنصار ويمتدحهم ويعرف فضلهم وقدرهم فهذا المؤمن. وأما إن وجدنا رجل ينتقص الأنصار ويحتقر شأن الأنصار ويأتي بمعايبهم، فهذا رجل فيه شائبة النفاق، لأن الأنصار لهم قدرهم وشرفهم، لا ينتقصهم إلا من كان فيه نفاق وفيه دخل وخلل في إيمانه. وهذا الذي أراد المؤلف بقوله: واعرف فضل الأنصار. يعني ينبغي أن نعرف من هم الأنصار، فنعرف فضلهم وقدرهم وشرفهم. لكن مع هذا لو جاءت مسألة مثلا، لو قال طيب، نحن نعرف أن الأنصار لهم شرف، لكن كيف المهاجري؟ أيهم أعلى وأشرف وأيهم أفضل، وكلهم في شرف، كلهم على شرف، لكن من هو أفضل؟ هل المهاجري أم الأنصاري؟ الصحيح والذي عليه أهل السنة أن المهاجري أفضل من الأنصاري، عند المقارنة أن المهاجري أفضل من الأنصاري. ولهذا ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح الواسطية أو في متن الواسطية، قال عندما يذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب التفضيل، قال ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، فالمهاجر مقدم على الأنصاري. ومما يسدد به العلماء على تفضيل المهاجر على الأنصاري أن الله جل وعلا إذا ذكر الأنصار وذكر المهاجرين أول من يبتدئ بذكر المهاجرين. الله جل وعلا إذا أراد ذكر الأنصاري وذكر المهاجرين أول من يبتدئ به يبدأ بذكر المهاجرين. قال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، من المهاجرين والأنصار. وأخذ آيات كثيرة، ثلاث آيات تجد في القرآن عند سورة الحشر، كذلك عندما أراد ربنا أن يذكر صفات المهاجرين وصفات الأنصار أول ما بدأ بصفات المهاجرين، ثم بدأ بذكر ماذا؟ صفات الأنصار كما في سورة الحشر. فعلى هذا التتبع قال العلماء فيه دلالة على أن المهاجري ماذا؟ أفضل من الأنصار، وكلهم على شرف، وكلهم على شرف، ويدل على فضل الصحابة جميعا رضي الله تعالى عنهم، وكل ماذا؟ على هذا الخير. وقال علماء السر في تقديم المهاجري على الأنصاري، قال أن الأنصار جاءوا بالنصرة، وأما المهاجري جاء بالنصرة والهجرة. الأنصاري أتى بالنصرة أي نصر الدين، وأما المهاجري أتى بالنصرة وأتى أيضا بالهجرة. والهجرة كذلك أعمال من الأعمال العظيمة التي تقرب بها العبد لربه جل وعلا. رجل يترك دينه، يترك دنياه من مال ومن قبيلة ومن عشيرة ومن مسكن، يترك ذلك في سبيل الله جل وعلا، فهذا عمل عظيم قل من يوفق إليه. وأيضا ننتقل إلى صنف آخر نبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى من الأصناف الذي ما تستحق هذا التعظيم والتوقير، وهم أهل البيت. وهم أهل البيت، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال وآل الرسول فلا تنساهم واعرف فضلهم وكرامتهم. وآل الرسول قال فلا تنساهم واعرف فضلهم ولا تنساهم، يعني شخص لا ينسى آل البيت، وهم يسمون بأهل البيت أو آل البيت. فأهل البيت لهم فضل، أهل البيت لهم فضل ولهم قدر. وباختصار من هم أهل البيت؟ أهل البيت قال هم الذين حرمت عليهم الصدقة، أهل البيت هم الذين حرمت عليهم الصدقة. وذكرهم العلماء خصوهم بآل علي، وهم آل علي وآل عقيل، آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، وآل العباس. قال هؤلاء هم أهل البيت ممن تحرم في حقهم صدقة، آل جعفر آل عباس آل علي وهكذا آل عقيل. فهؤلاء ومن كان من سلالتهم هؤلاء تحرم عليهم الصدقة، وفي ذلك أحاديث. وهذه مسألة خلافية، أوصل العلماء إلى أربعة أقوال في تحديد أهل البيت، وكثير من العلماء من المحققين استظهر هذا القول أن أهل البيت يختص بمن كان من سلالة هذه البيوت الأربع، آل عقيل آل عباس وآل علي وكذلك آل جعفر. وأدخل العلماء في هذه البيوت أدخلوا زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، أدخل العلماء زوجات الرسول، فزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام من آل البيت، يعتبرون من آل البيت. وهكذا بناته، وهكذا بناته عليه الصلاة والسلام لهم هذا الشرف، فهم من أهل البيت. والدليل على ذلك في الآية إنما يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم الذي لا يشك فيه، ثم الذي لا يشك فيه، ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن، من تدبر القرآن أن نساء النبي، أن نساء النبي داخل في الآية. قال: ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي داخل في الآية، لأن هذه الآية يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت. من تأمل في مطلعها في أولها فيما فيها خطاب للنساء لزوجات الرسول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت. فكان خطاب في مطلع في زوجات الرسول، ثم ماذا أحاد ضمير إليهم، وهم يدخلون في آل البيت مع ما ذكر في السنة من أنهم آل جعفر وآل عقيل وآل علي وآل عباس. وكذلك مما يدلكم على فضل أهل البيت ما جاء في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أذكركم الله أهل بيتي، قال عليه الصلاة والسلام: أذكركم الله أهل بيتي. فوصى نبينا بأهل البيت خيرا، أي احفظوني في أهل بيتي، احفظوني في أهل بيتي. ولهذا تجد من أهل السنة والجماعة إذا سطروا العقائد وكتبوا أصول والثوابت لهذا الدين يكون من عقيدة أو من ماذا، من مبادئ التي عليها أهل السنة والجماعة أنهم يوقرون أهل البيت، يوقرون أهل البيت. وذلك لما أمر به نبينا: أذكركم الله أهل بيتي، أمر وأوصى نبينا بأهل بيتي خيرا. فكذلك أهل السنة يستوصون بأهل البيت خيرا، ومن علم نسبه وأصله وسلالته أنها تنتهي ببيت آل النبوة فهذا له فضل، فهذا له فضل وله ماذا شرف. لكن يقول العلماء من أهل السنة أن فضلهم وشرف هؤلاء أهل البيت إنما مناط باستقامتهم على دين الله جل وعلا، مناط على قدر استقامتهم لله لدين الله سبحانه وتعالى. فإن كان رجل من أهل البيت عنده استقامة وعنده حب للسنة فهذا له فضل وله ميزة، له فضل ميزة، وذلك لاتباعه واستقامته ولقربه من آل بيت النبوة، له فضل له شرف، يعرف له قدره وفضله وتقديره. لماذا؟ لما كان من سلالته لآل البيت، ولماذا؟ ولكرم سنته والتزامه. أما إن وجد أن رجل من آل البيت لكنه بعيد عن الدين فهذا ليست له ولاية، ليست له ولاية، بعيد من الدين فهذا ليس له ولاية. فليس فقط كل من كان من آل البيت له هذا يرفع رأسه، لا، إنما يكون ماذا الذي جعله على هذا الرفع الاستقامة. فإن وجد أنه مستقيم على دين الله متبع للسنة فهذا له ولاية وهذا ماذا له الكرامة. فإن وجد مثلا أن رجل من آل البيت لكنه صوفي قبوري خرج عن ملة التوحيد، خرج عن ملة السنة، فلا نبالي به، لا نبالي به. وندع من آل البيت قل نعم أنت من آل البيت لكن كرامتك ما تعود استقامتك. ولهذا ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه عند نزول قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، عند نزول قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. إلى أن قال: يا صفية، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، سليني من مالي ما شئت، ف
فإني لا أغني عنك من الله شيئا، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فدل هذا الحديث أن الرجل ينفعه عند الله ما كان من عمله، ليس الوجاهة والقرابة. فهذا النبي يوصي ويأمر أهل بيته من أعمامه وعماته ومن أبل من صلبه من بنته فاطمة: سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فلا يغتر مغتر رجل مثلا يعني كان من أهل البيت فيتكل على هذه القرابة بأن يدخل الجنة. ولهذا جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لا تظن أن النسب هو الذي ماذا يقربك إلى الله جل وعلا، وإنما الذي يقرب العبد إلى الله والعمل. فهذا منهج أهل السنة والجماعة، أنهم ماذا يعطون لأهل البيت حقهم من التقدير والتوقير والشرف لما لهم من القرب من نبينا، وذاك إن كانوا من أهل الطاعة والاستقامة. فأهل السنة على هذا الباب، فأهل السنة والجماعة لهم موقف اعتدال وإنصاف من أهل البيت، فهم يتبرؤون ممن يغلو في أهل البيت، يتبرؤون ممن يغلو في أهل البيت. يوجد أناس يغلون في أهل البيت كالشيعة وهكذا الصوفية، يعظمون أهل البيت إلى منزلة فوق منزلتهم بالتعظيم والتشريف والتقبيل، بل إذلال أنفسهم أمامهم، حتى أن بعض ينحني إن رأى رجل من أهل البيت انحنى له. وأما ما عليه الشيعة وما عليه في تعظيمهم للحسن والحسين ولفاطم ولعلي بحجة من أهل البيت، لذلك أنهم عبدون من دون الله. فأهل السنة يتبرؤون ممن غلا في أهل البيت، ويتبرؤون أيضا ممن عاد أهل البيت. يوجد أناس من الناصبة نصبوا العداء لأهل البيت، فأهل السنة يتبرؤون منهم، يتبرؤون منهم، بل ماذا يعرفون لأهل البيت فضلهم وقدرهم من غير إفراط ولا تفريط، من غير إفراط ولا تفريط. هذا ما يتعلق بهذا. بقي مسألة هنا المؤلف أشار إليه إشارة، قال عندما قال وجميع الأفخار فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، ومولى القوم منهم. هذا صنف كذلك يلحق مع بقية الأصناف، مولى القوم. من المولى؟ هو المعتق مولى القوم منهم. وهذا الحديث مولى القوم منهم قطعة من حديث، هو المؤلف ومولى القوم منهم، هذا قطعة من حديث، وهو ما رواه الترمذي والنسائي، ما رواه الترمذي والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني مخزوم، استعمل رجلا من بني مخزوم على الصدقة، على الصدقة، فأراد أبو رافع أن يتبعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الصدقة لا تحل لنا، وإن مولى القوم منهم، إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم منهم. أبو رافع مولى من مواجه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتعرفون أن رسول الله وآل بيته ممن تحرم عليهم الصدقة، أن آل البيت ممن تحرم عليهم الصدقة. فأراد نبينا واستعمل رجلا على أموال الصدقة، فأراد أبو رافع وكأنه والله تعالى أعلم اتبع هذا الرجل لكي يأخذ منه من مال الصدقة، فماذا قاله نبينا؟ قال إن الصدقة لا تحل لنا، إن الصدقة لا تحل لنا أي آل البيت، وإن مولى القوم منهم. أنت يا أبا رافع مولى من موالينا، فحكمك من حكمنا، حكمك من حكمنا، أي لك ماذا؟ نفس الحكم، وإن كنت كذلك لك نسب آخر لكنك مولى، ومولى القوم منهم، مولى القوم منهم. فقال نبينا قال إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم منهم، فهذا هو الشاهد من الحديث. فأورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا اللفظة لما ذكر فضل العرب، ثم ذكر فضل قريش، ثم فضل بني هاشم، بيّن أن مولى القوم منهم. إن وجد رجل من موالي قريش فله فضل قريش، إن وجد رجل من موالي بني هاشم له فضل بني هاشم، إن وجد رجل من موالي آل البيت فهو مولى ماذا؟ له شرف أهل البيت، وهكذا، لأن مولى القوم منهم. وهذا الذي نبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى. يقول هنا فائدة، قال المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير، يقول المناوي رحمه الله تعالى قال مولى القوم أي عتيقهم، قال مولى القوم أي عتيقهم، قال والمولى أيضا، والمولى أيضا المناصر، قال والمولى أيضا المناصر والحليف والمعتق وغير ذلك، وغير ذلك، لكن المراد الأول، لكن المراد الأول. ما هو الأول؟ هو ماذا؟ المعتق، وهو الذي يعتق، فهذا المولى. فهذا الذي نبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر هؤلاء. فهذه أهم المسائل المذكورة في هذه الفقرة، نبهنا على بعضها وعلى أهمها، وفيها علمنا فضل العرب، ثم فضل قريش، ثم فضل بني هاشم، ثم فضل الأنصار، ثم فضل أهل البيت، ومولى القوم منهم. فإن وجد مولى من موالي أحد من هؤلاء فإنه هذا يلحقهم بالشرف، يلحقهم بالشرف، فإن مولى القوم. بل جاء في البخاري بلفظ مولى القوم من أنفسهم، جاء في البخاري قال عليه الصلاة والسلام مولى القوم من أنفسهم، هذا في البخاري. أما في السنن مولى القوم منهم، وهذا الحديث الذي في السنن مولى القوم منهم ذكره الشيخ الألباني في الإرواء، صححه في الإرواء، وهكذا في الجامع الصحيح، وهكذا في المشكاة، هو حديث صحيح. فمولى القوم من أنفسهم في البخاري، ومولى القوم من أنفسهم، مولى القوم منهم، هذا في السنن، وكله على هذا المعنى، أن مولى المعتق إن كان من أحد الطبقات فله حكم القوم من الشرف، وكذلك ماذا؟ من المكانة. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.